الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فصل الآيات لقوم يعلمون. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على الآية الأولى، وهي الآية الرابعة من سورة يونس، وتحدثت على أن الله تبارك وتعالى جعل من أهم مهمات السور المكية هي غرس عقيدة التوحيد والإيمان بالرسالة والرسول والإيمان بالبعث بعد الموت. وهذه الحقائق الثلاث لا غنى للبشرية عن الإيمان بها بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يسعد فرد ولا جماعة إلا إذا استوطنت هذه المعاني الثلاث قلبه، لأنه إذا علم أن له ربا فوق كل شيء، مهيمن على كل شيء، يدبر كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا السماء، يسلك الطريق الحق، يخاف منه ويهاب، سواء كان في حالة انفراد أو في حالة اجتماع، سواء كان في حالة غيب أو في حالة شهادة، يعني سواء كان محضور من الناس أو غير محضور، لأنه يعلم أن عين الرقيب الخبير لا تخفى لا تغيب عنه بحال من الأحوال. يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الرمان. فإذا آمنت بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المقدسة، وأنه لا يشبه شيء في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته، وآمنت بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، في حق الله تبارك وتعالى سعدت، تمشي على بصيرة، تمشي على بصيرة، وتسلك الصراط المستقيم. تخاف، كل خاف ينجح وينجو، يقول الناس من خاف سلم. فإذا خفت من ربك، ولذلك ربنا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني أعلى درجات أهل الجنة هم الخائفون من الله عز وجل بكثرة الخوف. لو طبعا ما يمكن أبدا مؤمن يصير مؤمن وهو لا يخاف، بس الخوف درجات، في خوف بس ما يصل إلى حد اليأس، خوف ما يصل إلى حد القنوط واليأس ولا حد الانقطاع، وإنما خوف يجعل الإنسان دائما وأبدا نصب عينيه أنه مطلع على حركاته وسكناته وسكناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل لما سأله ويحسبه جاء من البشر يعلم يسأل فيقول: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر الخير والشر. قال: ما الإحسان؟ ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني لا يمكن للإنسان أن يكون محسنا إلا إذا بلغ درجة الخوف هذه من الله عز وجل، وصار يخافه في السر والعنى والغيب والشهادة، ويصير أجل جليل وأعظم عظيم وأكبر وهو الله تبارك وتعالى في قلبه. يعني لا يمكن أن يصل الخوف من أحد من الخلق، سواء كان إنسانا أو وحدة وغيره، كخوفه من الله عز وجل. هذا الخوف الذي يحمله على إتقان العمل وإحسانه فيكون من المحسنين، وليكون في معية الله، ليكون الله عز وجل في معيته، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكرت أن الحقيقة الثانية وهي حقيقة الإيمان بالرسول والرسالة، إحنا ما نستطيع، يعني ما كل البشر مهيئين لأن يتلقوا وحي الله عز وجل. فالوحي يهيئ الله له عز وجل خلقا من خلقه وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، يتولاهم بعينه حتى يخرجهم إلى هذه الدنيا أطيب خلق الله على الإطلاق. لما خلق الله الخلق خلق غبضة من الأرض من طينها من ترابها، فلما أخذوا خلق منهم الخلق فجاء الخلق على قدر ما أصابه من هذه الطين، يعني الأسود والأحمر والأبيض والأسود كلهم عباد الله وخلق الله تبارك وتعالى، كلهم خلق الله عز وجل. فالحالة اللي الإنسان يكون فيها بهذه المثابة يخاف ويتقن العمل، فإذا أتقن العمل نجا كما قلت. يقول يجب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم لأنك لو رأيت تقطع روحي. يقول النبي عليه السلام لما قيل له أرأيت ربك، يعني ليلة الإسراء والمعراج، قال نور أن أراه، قال حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. كان كل اللي يتكشف يتجلى لهم يهلكون. حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فهذا طبعا يبين لك أن الله فوق كل شيء وأجل من كل شيء وأعلى من كل شيء. وطبعا انظر في نفسك، انظر في نفسك، الصنع اللي صنعها لك، الخلق اللي خلقه فيك، هذا وش هذا؟ يقول واحد من أهل العلم فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القيام، يعني لا يمكن أن يكون قديما، بل هو محدث، خلقه الله وأحدثه على الصورة التي أراد والوجه الذي يريد. أما الحقيقة وطبعا ما يستطيع كل إنسان يتلقى الوحي، فالله يصطفي هؤلاء الأنبياء على عينه، وإذا اصطفاهم على عينه ورباهم كما قال ولتصلي موسى ولتصنع على عيني، وقال واصطفيتك لنفسي، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، حتى الملائكة فيهم بعض ببعض، حتى يسأل جبريل يسأل النبي محمد ما تعدون أهل بدر فيكم، قال خيرنا أو أفضلنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة من أفضل الملائكة، يعني ارتفع الملائكة في عين الملائكة لما شهدوا بدرا مع حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يهيئ الأنبياء اللي تلقوا رسالة ويعصمهم ويحفظهم ويصونهم من الصغائر والكبائر ومن نجاسات أهل الشيك ومن دران أدران أهل الوثنية، يحميهم حماية. فضت أمثلة كثيرة لما شاف جبير بن مطعم النوفلي وهو يمشي في يوم عرفة ويلاقي النبي محمد واقف على عرفة في الجاهلية قبل الإسلام، وقف على عرفة يبحث عن جمل بعير ظل له يوم عرفة، وهم أهل مكة ما يخرجون من مزدلفة يوم الحج، ما يخرجون من مزدلفة، يقول إحنا الحم أهل الحرام ما نخرج الحل. فلما راح يبحث عن بعيره وصل به البحث إلى عرفة، فوجد النبي واقف في عرفة في الجاهلية قبل الإسلام، قبل الإسلام، وأهل أهل مكة لا يمكن يصعدون إلى عرفة لأنهم يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه للحل، وبقية الأمم من المسلمين من 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 أهل العرب والعجم يخرجون إلى عرفة على ملة إبراهيم عليه السلام. فالنبي عليه السلام قبل الوحي يخرج إلى عرفة، يلهم الله يقف في عرفة، ما يقف مع أهل مكة في جماعة في مزدلفة، ويقول جبير بن مطعم ما لا أذى محمد، أليس من الحمص؟ هو من الحمص، ليش يطلع لعرفة؟ ليش يطلع لعرفة؟ الحمص ما يخرج لعرفة؟ والله حماه ما يقف موقف الجاهلية ولا يعمل أعمال الجاهلية، هو لسه ما جهرز ما جه وحي ولا نزل عليه كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا آمنا بالرسول سعدنا، ليش؟ لأنه رسم لنا أحسن الطرق، كل رسول يرسم لقومه أحسن الطرق المناسبة لقومه في زمانه على قدر حاله. لكن لما كانت كل الشرائع السماوية قابلة للنس بمبعث رسول آخر، جعل خاتمهم هو خيرهم وأكملهم وأسعدهم، وأرسله بالدين الكامل الشامل الذي لا ينقصه شيء، ما يترك صغيرة ولا كبيرة تقرب الناس إلى ربهم وتسعدهم في دنياهم إلا عرفهم بها، ولا يترك لم يترك شيئا صغيرا أو كبيرا يسعد الناس في آخرتهم إلا وصفهم لها. وقلت لك إني خطب مرة من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس على المنبر، منبر المسجد النبوي، خطب عليه من بعد طلوع صلاة الفجر إلى غروب الشمس،
كان لما صلى ما بعد ما صلى الصبح ورجع على المنبر، ولما جاء الفجر نزل وصلى ورجع على المنبر يخطب، ولما جاء العصر صلى وخطا نزل وصلى ورجع يخطب الى المغرب، حتى ادخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، وعرف الناس الذين لهم. ويقول الصحابي كل ما كان اللي يقول حفظه من حفظه في حديث حذيفة في البخاري ومسلم، ونسيه من نسيه. وكان الواحد منا إذا جد حدث مما أخبر به النبي هو على المنبر وإحنا نسينه، بمجرد ما يحدث نتذكر قول النبي هو على المنبر يقول يكون كذا وكذا. لما قلت درست المثل ما رأاه مسلم في الصحيح، في صحيح لما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صلبه، وأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر يقول لها تعالي ولدك شوفي يستوى بنفسه. قالت للرسول حق الحج ماني بجاي له، ماني بريحاني. قال قولوا لها تعالي ولا أصحابي أرسل من يسحبك من قرود. قال خليه يجي يسحبني من قرودي. كانت عمية رضي الله عنها اسمها بنت أبي بكر ذات النطاقين، فلما سمع بأنها تقول كذا جاءها هو. فلما دخل عليها السلام قال أرأيت ما صنع ولدك بنفسه؟ قالت له أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دينك. انت ضع دينك وضع الدنيا، انت ضع دينك منك وضع دنياه عليه. يا حجاج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف على المنبر يوم يخطب، سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني واحد صناعة الكذب وهو المختار من أبي عزيز استقبل الجاه بعدها، والثاني صناعته الإهلاك للناس. وأما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه، يعني المختار من أبي عزيز استقبل قريبا ده. وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أنت المبير الذي أصل المهلك المدمر. وكان يقول أنا لو قال لعبد الملك اهدم الكعبة والله لهدمتها حجر الحجر. هذا حجاج بن يوسف الثقفي وأخبر به النبي، ويقول في الحديث ما ترك صاحب دعوة يطلعه الرجل رجل بلا ذكره باسمه واسم أبيه واسم قبيلته إلى يوم القيامة. بس ما كل الناس صح أحفظهم يوم هذا حذيفة بن اليمان والأخبر، وصار يذكر في هذا وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسول يقتضي من الإنسان إن يسلك الطريق السوي ينجح، لأن يعرف إن هذا حرام وهذا حلال. منين جاء معرفة حرام حلال؟ من الرسول إلا أوحى الله إليه بهذا الكتاب وعلمه أن يبينه وأن يفهمه للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من غير شريعة ما في السعادة، من غير منهج من رب السماوات والأرض لا يمكن تسعد البشرية. أنشفوني الآن يوم خلف الشعوب حتى الإسلامية عن شريعة الله واصطر عليها، صاروا يتخبطون ويتضاربون ويتقاتلون ويتعادون، وصاروا رغم انهم اكثر من 1,000,000,000 من 1,000,000,000 بشر ما يسوون ما يقومون اليهود اللي ما يسوون 1,000,000 جنيه ولا 3 ملايين. يعني لو سلطوا عليهم الكلاب اللي عندهم وارسلوها على عهبات واطلقوا عليها كانت تزعجهم كلاب المسلمين والعرب، ولكن لما ضعفوا بانصرافهم عن شريعة الله ويقول إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فيسلط على المسلمين إخوان القردة والخنازير بسبب أن المسلمين ضيعوا كتاب الله ولم يلتفتوا إلى منهج النبي محمد، وصاروا يبحثون عن المنهج من أوروبا وأمريكا والشرق والغرب والشمال والجنوب، من ضيعين مضيعين الأولين والآخرين منهم. ولا يمكن أن يكون المنهج سديدا سعيدا كاملا إلا إذا كان نازلا من الله على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه بعد بعثته لن يقبل الله من أحد تشريعا، ولن يقبل من أحد نظاما، ولن يفتح باب الجنة لأحد إلا بعد مبعثه، إلا إذا جاء من طريق النبي محمد على منهج النبي محمد، كما جاء في الحديث القدسي يذكره ابن القيم وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريق. أما القاعدة الثالثة أو المسألة الثالثة أو التي تدور فيها في فلكها السور المكية، وهي الإيمان بالبحث بعد الموت. لأنك إذا عرفت أنك مجزي بعملك وأن إن زرعت خير تبي تجني خير يوم القيامة وللدنيا والآخرة، وإن زرعت شر فلن تحصد إلا شر. اعمل ما تشاء كما تدين تدان. اللي تعمله من جزاه الإحسان الإحسان وجزاه الإساءه الإساءه. لكن ربنا تفضل على المؤمنين من يعمل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. فهذه إذا عرفت إن هذا الأمر وأن إحياء الله للموتى. طبعا أنا أثرت كثيرا إلى أن قريش رغم عنادهم وضلالهم وانصرافهم في الضلال وانغماسهم في الباطل ما جادلوا في التوحيد كما جادلوا في البعث بعد الموت. أنكروا التوحيد إنكارا كاملا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن مع كونهم بهذه المثابة من إنكار التوحيد كانوا في إنكار البعث أشد. فإذا بتنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أيذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يقول ربنا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ينادي المنادي نداء واحدا وينفخ الصور فيقوم كل من تحت الأرض إلى رب العالمين. يقوم الكافر صراعا كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي مسرعين مادي أعناقهم كالإبل العطاش اللي تجر نحو الحوض عشان تشرب مهطعين. يقول الكافرون هذا يوم عسر. ولما كان هذا الأمر عظيما أنا قلت إن السور المكية تدور في هذه الحقائق الثلاث، ولكن أشرت البارحة إلى أن السور المدنية أيضا، بس ما هي يعني كل الترجع على الحقائق الثلاث، هي الحقائق الثلاث من أساسها من أمهات المبادئ التي فيها، لكن تعتني بالصلاة والزكاة والصيام والحاج والتشريع والنظام والسلوك البشري والعقائدي والمعاملات، هذا طبعا فيها في المدن في المدن في المدن. لكن المكي لا، المكي بس التوحيد والإيماء والرسول والبعث مع الأمر بالصلاة وعلى الأمر بالصلاة لأنها فرضت في مكة، والزكاة أيضا وابن الكافرين يؤتون زكاتهم بالآخرة هم كافرون أيضا زكاة، بس ما كانت ذات أنصبة ولا محددة بالمقادير الموجودة الآن، يعني جاء في سورة التوبة في آخر ما نزل من القرآن. فالسور المدنية أيضا عنيت بهذا الأمر بموضوع البعث بعد الموت علشان يتركز في الجانب. إذا كان الإنسان يحسب أنه يعيش كالحيوان يأكل ويشرب والحيوان يفرح ذراعه إذا رأه مقبل ببرسيم أو تبن أو علف يبدأ يهز راسه ويهز ذيله من يعني كأنه فرحان أنه جايب له طعام، وهو ما يدري أنه بيسمنه عشان يأكله ويبيعه عشان يبيعه أو يأكله عشان يذبحه، ما بيسمنه عشان خطر عيون، بيسمنه عشان يأكله. لكن ربنا لما يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. البهائم ما هي براحة النار ولا راحة جهنم، البهائم ما هي براحة جهنم. لكن إذا كانت شاه لها قرون ونطحة شاه ما لها قرون يبعث يوم القيامة عشان تقتص القرناء من العجماء من القرناء عشان تأخذ حقها منها يوم القيامة. يوم القيامة يبعثها عشان تقتص منه ثم تروح تراه ثم تكون التراب، قل أكون التراب تكون تراب. في سورة البقرة وهي مدنية ولا فيها ولا أي مكية ذكر أنه أحيى الموتى خمس مرات، ضرب خمس أمثلة، قص علينا خمس قصص كل قصة فيها إن ربنا أمات شخص وأحياه. وطبعا في قاعدة عند علماء المنطق الفلاسفة علماء الوصول علماء كل علماء الدنيا أن الواقع فعلا لا بد أن يكون ممكنا عقلا، يعني لا ينبغي للعقل أبدا أن ينكر شيئا وقع فعلا. لا وقع لا يرتفع. لو جيت وقلت الشمس ما هي دي الشمس اللي احنا بنشوفها، ما هي الشمس، أو قلت ما احنا على الأرض، أو قلت أنا ما لي رجلين ولا يدين وانت لك يدين ورجلين تتحرك، أنت أنكرت الواقع. وممكن الواقع عدو نفسه. فإذا كان الله سبحانه ذكر لنا خمس قصص في سورة البقرة وهي أول سورة مطولة في كتاب الله، ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، خمس مواضع في سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة عن متم وأنتم تشوفون بعضكم ويتدلى قدام بعض ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وصاروا يقصونها كيف لما قاموا تذكروا اللي صار عليهم وموتهم وقيمته. وهذه واحدة في أوائل البقرة. بعدين في بعد السمن اللي وراه في الحال صادف قص لنا قصة أن قتل قتيل من بني إسرائيل. إشارة للقصة هذه أنه قتل قتيل من بني إسرائيل وتضاربت البلاد في القاتل. هذا الكل أهل قال حطوه القتلة حطوه بين قريتين عشان يضيع بين دول وبين دول. فصاروا أهل القرية دي يقولوا أنت اللي قتلتوه وأهل القرية ذاك يقولوا أنت اللي قتلتموه. وكان موسى عليه السلام موجود. فجاء بني إسرائيل قال يا موسى ادعو لنا ربك وبين لنا يعني شأن القتيل. فلما قال ادعو ربك القتيل قال لهم اذبح قال سأل ربه قال يذبحوا بقرة. طبعا اليهود أهل العناد وأهل الضلال وأهل البوث وأهل الكذب وأهل الكوف وأهل لا كل شر وجد في البرود والخنازير موجود في اليهود موجود في اليهود الذين حرفوا عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وهم كانوا قدام موسى عليه السلام قلت لك لما نجاهم ربنا لما نجاهم الله يوم مع فرعون وراهم وفرعون وراهم والبحر قدامهم والجبال يمين ويسار قالوا يا موسى إنا لمدركون لما ترى الجمعان. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين قال لي موسى لما طلع ونجا وصار طريق مثل طريق الإسفلت وجدران كأنها خرسانة فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا در حتى لا بلل ولا غرق ولا طين ولا وحل فاضرب طريق لا تخافوا دركا ولا تحل وينجو. وعن بمجرد ما طلعوا من البحر ووصلوا إلى سب بمجرد ما خرجوا وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكم شايفين بعيكم آية الله الكبرى في نجاتكم ونجحتم وقيت تقولوا اجعل لنا إلها كما لهم. قال إنكم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعني. قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين أعطاكم ما لم يطع جعلكم ملوكا وجعلكم سائر وجعل كذا وفيكم الأنبياء وتعملوا هالعمل ده تعرفون هذا الانحراف. فمن عنادهم لما قال لهم اذبحوا بقرة قالوا أتتهزأ بنا هي البقرة تبي تجيب القتيل. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أصل ما يهزأ بأحد ولا يستسخر من الناس إلا اللي جاهل اللي عنده عقل ما يسخر حتى لو شاف كلب قدامه ما يسخر من الكافر وحتى لا يسخر من الكافر كمان قدامه يخاف أن ينقلب لأن قلبك بيد الله عز وجل. ما ينبغي الإنسان يسخر ولا يستهزئ بأحد من خلق الله القادر. لأنه إذا كنت بتشوف يعني يمكن تراجع عينه مفقودة تقول شيء بتعيره بعينه ولا تستنظره عشان عينه يمكن تصر عينك لتن يروح ويدك معه ورجلك معه فيها وفي لحظة واحدة وتصر تتمنى أنك تصرت مثل اللي كنت تهزئ بها وتسخر من ماتا وانت زي تروح وانت جي. قالوا أتخذ قال أعوذ بالله أن يقول إلا وعمدوا إلى أي بقرة أي بقرة وذبحوها كانت انتهت المشكلة. لكن قالوا يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها أولا ما هي. قال إنها بقرة لا فارض ولا صغيرة ولا كبيرة لا مسنة ولا لا يعود ولا هي شابة توها لا فارض فعلوا تخرجهم يبين لنا ما لونها. هم لو جابوا أي بقرة من غير من أي لون كانت نجحت. لكن قالوا ما لونها قال بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ويبحثون يدخون في كل محل عشان يشوفوا الألوان اللي يعجزون. قال يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون يعني هذه صبرها زيد شوية وهذه صبرها بقى شوية ونحن عارفين ادعو لنا بين قال إنها زيد لنا المعلومات إنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يوم عرفوا أنهم إذا زودوا زاد عليهم قالوا الآن جيت بالحق. فجابوا البقرة ويقولوا بعض الناس أنهم لم يجدوا إلا بقرة واحدة ولما درى رعيها أنهم محتاجين لهذه الحاجة قال نأبح إلا إذا ذبحتموها بشرط أنكم تملون جلدها ذهب تبيعوا بملء مسكها ذهبا. وجمعوا الذهب اللي أعطوه له ولما ذبحوا البقرة كن نظروه ببعضها أي قطعة منها لها قطعة من الكب من أي محل يقوم القتيل، فأخذوا من قطعة من لحمها بعد ما ذبحوا وضرب القتيل، فقاموا أوداده تبع في زمان وقتلني ولد عمي فلان وفلان وسمعوا كلهم، ثم رجع كما كان أول مرة. كذلك يريكم آياته لعلكم تعقلون. والقصة الثالثة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هم طالعين خايفين من الموت، عندهم خايفين منه، فلما طلعوا أماتهم الله، وبعد ما أماتهم أحياهم، وهم يعلمون أنهم كانوا أحياء وماتوا أن الله أحياهم. إلا الذي خرج من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الثالثة. الرابعة قصة اللي يقولون عليه العزيز أو واحد من الأولين من الصالحين، مر على قرية وهي خاوة على عروشها، فهالك هالك أهلها موتى، أهلها موتى والبيوت مندثرة والعروش كلها اللي معرشين على عنبهم وأجرهم التي لا تسلق إلا على عريش كلها خاوية وعلى السقوف. قال أن يحيي هذه الله بعد موته، كيف ربنا يحيي هذه بعد موته؟ جعل التجربة فيه هو، ما قومهم، جعل التجربة فيه، كان راكب حمار ومعه، راكب على الحمار ومعه ومعه طعام، فلما في الحال قبض روحه وروح حماره وصار جنب حاله فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبيت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، لأن طبعا قال يوم وكان يشوف الشمس، بعدين تذكر أنه لما غاب كانت الشمس كذا، عرف أنها أنه ما قعد يوم كامل، قعد بعض يوم، بعض يوم انتقال إضرابي، يوم بل بعض يوم إضراب إفطالي يسمى. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام الحمار في ناظر، وانظر إلى العظام كيف نجمعها، وانظر إلى حمارك ونجعلك، وانظر إلى العظام كيف جمع الله له العظام قدامه. شوف وقام إله كما كان وحماره كما كان وحاله كما كان، ما تغير، لم يتسنه، لم يتغير. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الشراب كأنه توه مصبوب من أساسه، ما له دقيقة أو دقيقتين. والعادة إن الماء لو قعدت في معون يومين ثلاثة أربعة يبدأ يتغير وينتن وتتولد فيه الطحالب والجراثيم والميكروبات، ويصير يعبد كأنه مملوء بالسبك. هذا كأنه تو مع الماء، تو الشراب، سواء كان شراب ماء ولا غيره، تو كأنه جديد. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الرابعة. الخامسة قصة إبراهيم، وهي شيء عجيب غريب كل مثل اللي فاتت، بس هذه فيها تفصيل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، وما بيسأل ليستدل على قدرة الله على بعث الموت، هو مؤمن موقن مطمئن القلب بأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأنه إذا أراد شيئا ما يقول له كن فيكون، لا يجده شيء ولا يفوته شيء ولا يفوته شيء، لكن يريد أن يجمع كيفية البعث، يريد أن يرى بعينه كيفية البعث، وعارف البعث كائن لا محال، عارف إبراهيم إن البعث، واللي قال بلى لما قال له ألا أمتين، قال بلى أنا مؤمن إيمانا يقينيا بأنك قادر على كل شيء وأنك تحيي العظام، يا رب سودة شوف بعيني كيف تجمعها. زيادة في المعلومات، يعني كيفية الإحياء وش فيه؟ وش يقول؟ قال له خذ 4 من الطير، أي طير، بس طبعا يشير إلى أنه ينبغي أن تكون ألوانها مختلفة، وأجنسها مختلفة، عشان لما تقوم بعد ما تخلط وتعجن يرجع كل واحد للونه الأساسي، شعره الأساسي، وشكله الأساسي، وجنسه الأساسي، وفصله الأساسي بدون أي تغيير. قال خذ أربعة من الطيب فصرهن إليك. هذا من الإعجاز العربي، كلمة صرهن إليك هو قرئ عند أكثر القراء فصرهن إليك، وقرئت فصرهن بكثرة الصاد فصرهن إليك، والمعنى واحد، المعنى واحد، صرهن وصرهن بمعنى واحد. وكلمة الصور أو الصور يدل على نوع من الإمالة، مثل تقول فلان أصور يعني كده يميل بعين، فلان أحور أيضا الحول يعني عين بها ميل في العين في النظر، لأصور وأحور متقاربة أصور. وتدور أيضا على معنى فيه معنى التقطيع، في معنى التقطيع، يعني كلمة صرهن تشمل الضم وتشمل الإمالة وتشمل التقطيع. طبعا لما يقول صرهن إليك تجمع هذه المعنى، معناها ضم الطيور الأربعة إليك عشان تتأكد من حالتها. إذا كانت بعيدة في الجو ولا بعيدة عنك في الأرض ما يمكن قد لا تتمكن من يعني ضبطها ضبطا كاملا في شكلها، ريشها وشكلها والأحمر والأصفر اللي فيه وكوف الجناح وشكلها، يقرفهم منك تماما، ضمهم إليك حتى تتأكد من هيئتهن تماما. ثم قطعهن قطع، العربي يقول واحد ذو شعر مذكور في تفسير فصرهن إليك، يعني للدلالة على أن الصور بمعنى الإمالة يأتي بمعنى الإمالة، سرى وأصر معنى مال، يقولون إن الشام يقتل أهله، كان في حمى تيجي في دمشق في الشام اللي يجيها يموت أو يمرض. واحد مرة يقول لمرته كان يكرهها، قال لها دمشق خذيها لا تفتك، فليلة تمر بعودين عشها ليلة القدر، يقول لي ولا مصلح دمشق عشان تموت وتريحني منها ويشيلها على الناس، ولو ماتت أكلت كذا إن لم أرعك بجارة بعيدة ما هو القط طيبة النساء طيبة الريح. وهذا يقول يقولون إن الشام، واحد عربي سكن الشام في الإسلام فأوائل المسلمين، يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلودي، يعني أنا إذا رحت من دمشق ولا سكنت أخلد ليوم القيامة ما أموت، يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلودي. تعرب آبائي، آبائي كانوا ساكنين في البادية ما جوا الشام ولا شافوها، هل خلدوا قعدوا على الدنيا إلى يوم القيامة؟ تعرب آبائي فهل لا صراهم عن الموت أن لم يذهبوا وجدودي؟ آبائي وجدودي ماتوا كلهم، كانوا في البرية في البادية، لا شافوا الشام ولا شافوا مدينة كبيرة، هل منعهم عن الموت وحماهم عن الموت وصراهم عن الموت إنهم؟ هذه معنى صرتات. ويقول يعني إننا يتكلم على 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 امرأة، على امرأة، وأن قالت لي لا ترى ترك محسود وترك عيون أعدائي عليك وعلى كذا وكذا وكذا، يقول إني لما جيت مدت لي الأسباب، مدت لي الأسباب، يعني هي في عريش ومدت لي الحبال عشان، فكذا كذا كذا يصورها، يعني يقطع الحبال، يصورها يعني يقطع الحبال، فجاء بكلمة بمعنى قطع، كذا الحبال تتقطع وتشدني عشان ترجيني فوق، كذا الحبال اللي حطتها لي الأسباب، الحبال يصورها يعني تتقطع. فابراهيم ربنا يقول له صورهن، يعني هات أربعة من الطيف اختار وقطعهم قطع قطع، لا تخلي كأنك تعجنهم بريشهم وعظمهم، لا تترك ذرة من ذرات الطير إلا وهي معجونة، كأنك دخلتها في مفرمة أو مكينة طعن وطعنتها تماما، خلتها قطعة عجين لا يمكن تفصل فيها ذرة عن ذرة ولا قطعة عن قطعة، مغيبة تماما مخبوطة. ها كل اعمل الطر هذا اعجنه واعجن الطر هذا حتى اذا تت اعملهم عجينه واحده. اعجن الاربع الطيور بعد ما عجنت كل واحد لحاله اعجنهم مع بعض وخليهم كانهم كتله واحده ما تستطيع يميز مهما كان الانسان يميز هذه حقه الطير الفلاني وهذه حق ما يستطيع يميز ما لها تمييز يعني لا بعضها احمر ولا بعضها ما لها تمييز. وبعدين انت قطعتهم وعجنتهم وجعلتهم كانهم قطعه واحده قطعه واحده معجونه قطعه عجين خذ ربع هذه وحطها على اقرب جبل عن يمينك على اعلى الجبل وخذ قطعه الربع الثاني وحطه على اقرب جبل قدامك وخذ قطعه ثالثه وحطها على اقرب جبل عن يسارك وخذ القطعه الرابعه بقيه الطيور الاربع وحطها على اخر جبل وراك وبعد ما تحطوهم وتفركهم قل لهم تعالوا بإذن ربكم قياما إلي ثم ادعوهن يأتينك سعيا ما يغدن ولا ذرة واحدة من الوقت كطرفة عين وهم كلهم طيرين جايين لك مثل ما عجنتوا جايين لك مرة ثانية ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ساق الله هذه القصص الأربع الخمس في سورة البقرة وهي مدنية للدلالة والتنبيه على أن أمر الإيمان باليوم الآخر هو من أهم الأشياء من أهم الأشياء لأن العرب والعرب والعجم استبعد يقول ما فيها أبدا أرحم تدفع وقبور تبلع ولا في شيء ما في لا بعث ولا نشور. وأشرت البارحة إلى أنها الله تبارك وتعالى بيّن أنه لو كان ذلك كذلك لو كان فيه إلا الحياة الدنيا ما في بعث كان يستوي الكافر والصالح والفاجر والمستقيم. وضربت لك مثلا قلت لك الشيوعيين الملاعين اللي كانوا يكتبون في اول ماده من دستور لا اله والكون ماده لو جيت واحد يوزع الصدقات على الناس او الاموال على الناس ويحسن ويكسي ويطعم ويعمل يزفت الطرق ويعمل مستشفيات ويعمل خير ويعمل بر وواحد يقطع الطريق كل ما يمر عليه واحد يقتله او ياخذ امواله تسال الشيوعي هل يستوي هذا وهذا عندك؟ لو كان ما هو متمرد يقول لا ما يستويان. لو كان ما هو يلجأ إلى الجحود والنكران يقول لا يستويان. فربنا يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هنا يقول إليه مرجعكم جميعا ويؤكد بك وعد الله وعد الله حقا وعد الله حقا يعني وعدا صادقا حقيقيا متحقق من الله عز وجل. ثم يقول بعدها إنه يبدأ الخلق ثم يعيده يعني انظروا في بدئكم لتسهل عليكم الإيمان بأمر إعادتكم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون. يعني أنت لو كان عندك ثوب افرض مقطع فيه كم 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 خرق وواحد ما عنده ثوب أبدا والثوب لابد من ناس ومن أدوات وأدوات و صناعة وزراعة عشان يطلع التيل ليفت تيل أو يطلع القطة أو يطلع الحرية أو يطلع كذا ويطلع كذا وبعدين يحتاج إلى ناس أو نفس وبعدين يحتاج إلى ناس وبعدين يحتاج إلى مصانع يحتاج إلى وقت طويل ده. ربنا ما عنده مادة عنده إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لهكم فيكون. قال السماوات والأرض يأتيا طوعا وكالة أتينا طائعين فيقول وهو أهون عليه يعني بالنسبة لمقاييسكم يصير الأعلى الإعادة أهوى من 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 البداية. وانت انظر يا اخي انا اكثرت الحديث على هذه لو جب انظر عندك حديقة حيوان في بيتك فيها جمل طبعا مع ناقة وفيها تيس ومع عنز وفيها شاه ومع كبش فيها ثور ومع بقرة فيها كذا وفيها كذا ذكور وإناث لو عندك ترتيح البعير على الناقة او الحصان على الفرس أو الكبش على الشاه لو تمكنت أن تأخذ قطرة من مي وتحطها في حافظة وتشوف قطرة من ماء الإنسان وتحطها في حافظة أشوف حيوانات، هذا الجمل اللي يشوف وجهه، وهذا الخيل وطريقته وطبيعته، وهذا البقر وهذا الغنم وهذا كذا وهذا كذا، لا يمكن تجد أي فارق في لون الماء اللي موجود طالع من الباء من هذا الحيوان أو من هذا الحيوان أو من هذا الوحش أو من هذا الحيوان الأليف، ما في أي فرق. ولو جيت تحط الميكروسكوب فوقه عشان تشوف فيه إنسان أو حيوان أو جمل أو نجا لن تجد شيئا. صحيح قلت لك النتائج شاك الدبابيس اللي يسمونها الناس الحيوانات المنوية، وبعدين بعد مدة تنقلب. أنا قلت لك في خلال 5 أيام هالنطفة هذه في 5 أيام تبدأ تجمد شوي، وبعدين ينقض فيها 3 نقط، واحدة محل الدماغ، محله ما الدماغ ما في دماغ، واحدة نقطة محل الدماغ، واحدة نقطة محل القلب، ونقطة محل الكبد، وتبدأ تأخذ لها ما شاء الله 40 يوم ثم 40 كذا وكذا وتتكامل، ثم بعدين يرسم صورة اليدين وصورة الرجلين وصورة كذا، ثم بعدين عظام، الرسم هذا ينقلب إلى عظام، بعد العظام يكسوها لحم، ثم ينشئه خلقا آخر، وتبارك الله وحسن الخلق. نفس هذه الحركة بتحصل للحيوانات وللطيبين والرديين وللمؤمنين وللكافرين. من اللي سواها؟ سوت نفسها. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ما عندهم شيء، ما عندهم إلا الجحود والنكران، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت لو أبصرت نفسك فكرت بشيء، أنا دايما أقول يعني إذا كان الأمر بعيد عليك حط يدك كده وناظر، شوف أصابعك العشر، 5 في اليد دي و5 في اليد دي، شوف الخنصر جنب الخنصر، شكل واحد وطول واحد والعقد متقسة مع بعض تماما كأنها مقيسة بالملي أو أشد طبعا، وشوف اللي بعدها اللي وراء الخنصر، وشوف بعدها الوسطى، وشوف بعدها السبابة، وشوف السبابة هذه طول بعض تماما ما في واحدة أفضل من الثانية، هذه اللي هنا واللي هنا، وشوف الإبهام والإبهام، آيات لفاطر السماوات والأرض. شوف العقد هاي لو خلقها كأنها عيدان بلا هالعقد ما كنت تقدر تلو يدك ولا تمسك أنت. أحيانا قد ظفرك هذا تجه ضربة ولا شيء يضيع منك، وبعدين يبدأ ينمو مرة ثانية قبل ما يصل الظفر الجديد إلى آخر البصمة هذه، ما تقدر تمسك بها شيء دقيق أبدا بحال من الأحوال، مستحيل إنك تمسك به شيء، فيجعل لك الظفر هذا كأنه حديدة أو كأنه رافعة علشان تستطيع تستغل الأصابع أحسن استغلال. أتت آيات لله في نفسه، هذه بسيطة، لأن كل واحد من دول في أعصاب وفي عروق وفي موردة وفي كذا وفي آيات لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهو هنا يقول إنه يبدأ الخالق، وكان أهل مكة كلهم يقرون بالله نقول ده، أبو جهل وأبو لهب كلهم وجماعتهم من أعداء الله ورسوله يقرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها كنت سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قلنا رب السماوات السبع ورب العرش يقول لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجير، سيقول لا، قل فأنا تسحرون. كيف تقولوا على الجيد لكم على سعادتكم في الدنيا غير ساحر أو كاهن أو مجنون؟ إنه يبدأ الخاص معيد يعين ويبين الفلسفة أو فقه الكون وسر الكون، فيقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، هذا الجزاء المحتنين. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. مثل ما قال في سورة النجم، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويقل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولرقوا لهم قطر والذين لأولك أصحاب جلتهم في أخذهم، والذين كسبوا السيئات بين مآلهم. فهنا يقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. طبعا القسط أول ما ينصرف إليك أصل كلمة قسط جارة، القسط يستعمل بمعنى العدل وبمعنى الجور، كلمة قسط في اللغة العربية
تستعمل بمعنى العدل اللي هو ضد الجور، يعني تستعمل في ضد الدين، مثل عسعس يستأذيت بالإقبال والإدبار، معنى أقبل ومعنى أدبر. كذلك القصة بمعنى جارة وبمعنى عدل، لكن إذا قال أقصد معناها عدل. وذلك ما جاء في القرآن أبدا إن الله يحب القاسطين، ولكن جاء إن الله يحب المقسطين اللي فعلها أقصد، يعني أزال الجور وعدل. لكن لما كانت قصد تعمل بمعنى الجور هي العرب يفهم. إذا قال لي يجي الذين أمنوا عن مصاعدة القصة، يعني بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان. ولكن هذا فسره كثير من أهل التفسير، فسروا قوله تبارك وتعالى ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، على الذين صدقوا اطمأنت قلوبهم واستقرت نفوسهم على الرضا بإلههم وفاطرهم وخالقهم رب السماوات والأرض الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المبسوط بالصفات بالأسماء الحسنى والصفات العليا، من له الأسماء الحسنى والصفات العليا، تقر به وتطمئن به وتصرح وتنفر أنت رضيت بالله ربان وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتعمل الصالحة، يعني تنهج المنهج إلا أمرك الله به أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل الصالح. لأن لا أمرك الله ولا أمرك إلا بعمل صالح ينفعك وينفع ذرياتك وينفع الناس في الدنيا والآخر بالقسط. قلت لك أكثر المفسرين فسروا القسط بالعدل ولا مانع من ذلك، لكن أصل ربنا بيعامل المؤمنين يوم القيامة بفضله، ما بيعاملهم فقط بعدله، ويعاملهم بعدله وفضله، يعاملهم بعدله أنه لا يخس ميزانه ذرة ولا شعرة مما عملت من الصالح. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بميزان قسط لا يخس شعيرة أو لا يخس شعيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هذا القصد. ولكن فسره بعض أهل العلم بتفسير طيب بالحيل وقال لا، المراد بالقصد هنا لأنهم كانوا أهل العدل مع أبنائهم ونسائهم وذراريهم وجيرانهم وأهل بلدهم والمسلمين والكافرين، كانوا يعدلون فيما ويقسطون فيما عملوا، لا يظلمون أحدا وبكل ما يطيقون ينصفون. ولذلك وجاء في أثر عن رسول الله أنهم أقرب الناس إلى رسول الله المقسطون في أهلهم وما والوا، يعني الراعي الكبير في قصته للرعية وإحسانه للرعية هذا مقسط، الراعي البيت الرجل راع في بيته والمرأة راعية في بيتها والعبد راع في مال سيده وكذا وكذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أقسطت في رعيتك وأحسنت المعاملة مع الناس، مع نفسك ومع أهلك ومع جيرانك ومع أوليائك ومع أعدائك، حتى الأعداء تعدل معه، لا يجب منك شنان قوم على ألا تعدل عدله أقرب لتي، ينبغي الإنسان أن يعدل مع أعدائك كما يعدل مع أوليائه. يعني كان واحد ظلمك وآذاك لا تروح على من الانفلات وتقول إذا قطع يدك قطع يدين، لا، العين بالعين والنفس بالنفس والسن بالسن والجرح بالجرح، قطع. يعني ينبغي للإنسان أن يعدل مع أعدائه ويعدل مع أوليائه ويكون عسيمه العدل. فكلمة ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات، يعني بما كانوا يعدلون بأعمالهم الصالحة المبرورة التي تقبلتها منهم ونميتها لهم. لأن الإنسان قد يتصدق بنصف تمرة فيتلقاها الله بيمين وكسائه يمين فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة، فتأتي يوم القيامة بنصف التمرة كجبل أحد نصف تمرة يدفع الله بها النار عن وجهك يوم القيامة إذا صدقت بها لمحتاج مسكين، بنصف تمرة تدفع عن وجهك النار. هذه تعاليم شريعة الله، والناس يدورون أعاد تعاليم الأعاجم من الشرق والغرب والكفار وغيركم، ويتركون شريعة الله الواضحة الوضاءة الكاملة الشاملة التي أتم الله بها النعمة على البشرية كلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. هذا بالنسبة لأهل الإيمان، يجزيهم بالقسط بما أقسطوا
وبما عدلوا وهو يعدل فيهم لا يظلمه. لكن يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إن الروح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني أوحى إلي في سري ألا تموت نفس حتى تكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وجاب الحديث ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ولما قال وقال لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا لهم شراب 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 غير الطعام، لأن الطعام بين لنا في آيات إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إن ولذلك لهم شراب من حميم. أصل الحميم الزيت أو الماء إذا شعلت تحت النار وبدأ يغلي حتى انقطع غليانه يسمون العرب حميم، يعني العادة يطوفون يقول فيشق السماء يقول يعرفون الجنون بسماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام، هذه جهنم التي يكذب الجنون يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني الأكل في جهنم والشرب في جهنم ويخلطون. إن أذلك خير النزلان أم شجرة الزقوم نجعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخلد في أصل الجحيم طلعها ثمرها في القدح والدمامة قال إنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون شذكم ثم إن لهم عليها لشوبا لخلطا وشربا من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما يخطر على البال. إذا كان أخف أهل النار عذاب يوضح تحت إخبطي قدميه جمرتان فيغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقنفل، فما بالك وهذا في ضحضاح من جهنم في يا يحسب إنه أشد الناس عذاب، والرسول محمد يقول كما جاء في الحديث الصحيح وإنه لأهون الناس عذابا أهون أهل النار عذابا. والذين لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بين يعني هو كان يقدر يقول والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم عذاب أليم، لكن قال بما كانوا يقول بين السبب اللي جعلهم لا يخرجون من النار ولا يتحولون عنه لكفرهم بفاطر السوات الأرض. يا أخي الإنسان إذا عرف أن واحد جبار عظيم جبار وقف مكتف يقدر يهدد وينفذ التهديد والوعد، انت لو كنت عاقل لا تقربوا إلا بخير، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والذي قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله المثل الأعلى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإذا كنت تعرف أن جبار السماوات خالق السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية بيد ناصيتك بيده يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا تتنفس ولا تتحرك ولا تأكل ولا تشرب ولا يتحرك فيك عرق ولا ينم فيك عرق إلا بأمره وإذنه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.